مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة خاصة مما وراء الحدث. هذه الحلقة التي هي بديل على برنامجكم الذي تنتظرونه أسبوعيا وهو كلمة سواء، ونهيب مشاهدينا الكرام أن موعده ثابت، ولكن نظرا لصفر فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرعور ضيفنا الأصيل في حلقات كلمة سواء، نظرا لسفره إلى الخارج ونظرا لتواجد الأستاذ الدكتور طه الدليمي المفكر العراقي الكبير والمنظر من وجهة نظري الشخصية، أحد المفكرين الكبار في عالمنا الإسلامي الآن والمشرف على موقع القادسية على الإنترنت، نظرا لتواجده في القاهرة، فقلنا نستغل هذه الفرصة بدلا من أن نعيد كلمة سواء حلقة معادة نستفيد بفكري وعلمي هذا الضيف الكبير، فأردنا أن نخرج بحلقة خاصة مما وراء الحدث، وأصبح البرنامج يومي كما تعرفون على خريطة قناتكم صفا حول الانتخابات العراقية. أعزائي المشاهدين، الانتخابات البرلمانية في العراق على الأبواب. البعض يقول إنها انتخابات طائفية تجري تحت ظل الاحتلال، ويؤكدون أنها معرضة للتزوير وخاضعة لقرارات اتخذت مسبقا، ويقسمون على أن من جاء مع المحتل سيخرج كذلك مع المحتل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. وفي المقابل يؤكد آخرون أنها فرصة لن تتكرر لتغيير الأوضاع المزرية لأهل السنة في بلاد الرافدين، ويشيرون إلى أن الضرورات لها أحكام مختلفة لا سيما إذا كانت في بلد محتل. حول هذه المحاور نتحدث مع ضيفنا هذه الليلة في تلك الحلقة الخاصة عن الانتخابات العراقية، لكن بعد التقرير التالي.
أيام قليلة ويتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في انتخابات برلمانية تمثل لحظة حاسمة للبلد الذي يسعى للخروج من عقود من التراجع الاقتصادي والقمع والحروب. ومع خطورة وأهمية الانتخابات المقبلة، يضع المراقبون سيناريوهات محتملة يمكن أن تحدث خلال تلك الانتخابات. السيناريو الأول يتمثل في خروج ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نون المالكي قويا من الانتخابات، خاصة بعد أن حقق مكاسب انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي، إلا أن التفجيرات الكبيرة التي تقع بشكل مستمر منذ أغسطس الماضي أضعفت من ثقة المواطنين بالحكومة الحالية. وفي حال فوز المالكي فإنه سيسعى للالتحاق بالائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده المجلس الأعلى والتيار الصدري، الذين يمثلون حلفاؤه السابقين الذين خاضوا سويا الانتخابات الماضية تحت عنوان طائفي وبدعم واسع من إيران. الاحتمال الثاني يتمثل في خروج ائتلاف المالكي من الانتخابات ضعيفا، خاصة وأنه استغل ضجة ثارت حول حظر ترشح نحو 500 شخص في الانتخابات بسبب صلاتهم المزعومة بحزب البعث ليلعب على وتر المخاوف من عودة البعثيين، مما أضر بصورته كسياسي من المفترض أن ينتهج خطا وطنيا غير طائفي. وفي هذه الحالة سيكون الائتلاف الوطني العراقي هو الكاسب الأكبر الذي سيحصد أصوات الشيعة الطائفيين. أما الاحتمال الأكثر قوة فيشير المراقبون لأنه يتمثل في خروج القائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي قوية، خاصة وأنها تنتهج أسلوبا وطنيا بعيدا عن الطائفية، كما أنها تضم الثقل السني المتمثل في نائب رئيس طارق الهاشمي والنائب السني البارز وعضو القائمة العراقية ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق، وعددا من الكتل المناهضة للتدخل الإيراني في العراق. أما الأكراد الذين يتمتعون بتماسك كتلهم السياسية فحرصوا على أن لا يرتبطوا بأي جانب في فترة الإعداد للانتخابات حتى يعقدوا شراكة في نهاية المطاف مع الفائز أيا كان كما يعتقد المراقبون. ويبقى احتمال أخير يتمثل في أن تنتهي الانتخابات دون فائز واضح ليستغرق بناء التحالفات عدة أشهر، مما سيضع العراق في مفاوضات سياسية ربما تزيد من زعزعة الأمن المنهار أصلا، وتدفع البلاد إلى مزيد من العنف الذي يؤكد الكثيرون أن الاحتلالين الأمريكي والإيراني مسؤولان عنه.
عدنا أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي أن أرحب باسم حضراتكم جميعا بضيف الكريم الدكتور طه حامد الدليمي المفكر العراقي الكبير، أحد القلائل الذين يحترقون على هذا البلد العريق الذي نجد حضارته ضاربة في القدم. وقد قلت في حلقة سابقة أن من أقدم الدول العالم القديم على الإطلاق العراق، وكانت العراق ومصر فرس رهان بين الأثريين والمؤرخين على أيهما أقدم، واتفقوا على أنهما متوازيان في القدم ومتساويان. فهي أو فالعراق حضارته قديمة، والدكتور طه أحد أبنائه ورجاله التي ينبغي أن نستمع إلى فكره، فهو لا يرجو من هذا الفكر إلا وجه الله تعالى. رحب بك سعادة الدكتور.
حياك الله. مرحبا.
يعني أهلا بك في القاهرة.
وبك أكثر.
أيام قليلة أعزائي المشاهدين، وتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في انتخابات برلمانية تمثل لحظة حاسمة للبلاد الذي يسعى للخروج أو للبلد الذي يسعى الخروج من عقود من التراجع الاقتصادي والقمع والحروب. ومع خطورة وأهمية الانتخابات المقبلة يضع المراقبون سيناريوهات محتملة يمكن أن تحدث خلال تلك الانتخابات. السيناريو الأول يتمثل في خروج ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي قويا من الانتخابات، خاصة بعد أن حقق مكاسب انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي، لأن التفجيرات الكبيرة التي تقع بشكل مستمر منذ أغسطس الماضي أضعفت من ثقة المواطنين بالحكومة الحالية. دكتور، يعني مرحبا بك بعد طول
الانتخابات. الله يحفظك.
يعني نقول في هذه الحلقة الخاصة أن الانتخابات تشريع في العراق، لكن قبل الخوض في معمعة التوقعات والترجيحات بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، دعنا نقول أن هناك جهات دينية وبعض فصائل المقاومة تصرح أو تلمح إلى حرمة التصويت وتدفع الناخب السني لعدم المشاركة في الانتخابات. رأيك بهذا الطرح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن والاه. أولا، بفضل الله تعالى الناس محروقو القلوب على العراق كثيرون إن شاء الله.
نعم.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن أكون واحدا منهم
إن شاء الله. نحسبك كذلك.
أنا لست من القلائل إن شاء الله، أهل البلد والحريصون عليه.
نعم.
وعلى مصلحة الأمة عموما كثيرون بإذن الله تعالى، كما أني أطمع أن يكون أو تكون نيتي لوجهه خالصة.
نحسبك كذلك.
أنت يعني قد يعني تكلمت كلاما، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله صحيحا
من معاشرتي لكم،
ولكننا لا نجزم به. على كل أريد
لا نزكيك، هذه لا نزكيك على الله.
الله يحفظك
إن شاء الله.
السؤال الذي تفضلت به،
نعم،
حتى أجيب عليه لابد أن أنطلق من واقع معين هو الواقع العراقي.
نعم.
فإن السؤال عن حالة قائمة وليس هو سؤالا فقهيا عن حالة افتراضية مجردة، يعني بالمثال تتوضح الأفكار. شتم الرسول صلى الله عليه وسلم كفر.
نعم.
فممكن أن يسأل سائل فيقول: ما تقول في من شتم الرسول، هل هو كافر أم مسلم؟ لكنه إذا وضع السؤال بوضعية أخرى فقال: رجل أشير عليه بالسلاح،
أشهر السلاح في وجهه
والثمن أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا قتل، ما تقول في هذا، هل هو كافر أم مسلم؟
زي سيدنا ياسر مثلا.
سيدنا ياسر
كان يقول لو سب محمد
عنه وغيره يعني من الصحابة. أكيد الجواب سيختلف. الجواب عن الحالة الأولى شيء، والجواب عن الحالة الثانية شيء آخر. موضوع الانتخابات يوضع هذين الموضعين. فبعض المتكلمين فيها أو في هذا الموضوع يجردون الحالة عن واقعها ويسألون ويقولون: كيف يمكن لهذه الانتخابات أن تكون مشروعة وهي تجري تحت ظل كذا وكذا وكذا، أو هي ستؤدي إلى يعني وجود برلمان، هذا البرلمان لا يحكم بشريعة الله. يعني طبعا هذا الجواب على هذا السؤال بهذه الطريقة هو محسوم سلفا، ولذلك هم يجردونه من حيثياته من واقعه يستخرجونه من الواقع. طبعا الجواب لا يجوز.
كالمثال الماضي يعني نضيح بس سعادة الدكتور للسادة المشاهدين, يعني تريدون أن تقولوا أن من سب الرسول هو كافر سلفا, لكن إذا ما أتى إليك أحد ليستفتيك في سب الرسول وهو مكره وهو تحت ضغط السلاح وهو سيفقد حياته نتيجة هذا السب إلا إذا لم يسب, فهنا المسألة تختلف.
طبعا اختلفت.
تريد أن تقول هذا؟
أنا أقول هذا
تماما. مثل الانتخابات العراقية, هي حرام أن تجالس هؤلاء الذين يشرعون من دون الله أن غير ذلك, لكن الواقع خلاف هذا يفرض رأيا فقهيا آخر.
نعم
فضل.
إذن علينا أن نرى صورة الواقع كما هي. الواقع العراقي اليوم أعرض لك عدة أجزاء للصورة ثم نجمع هذه الأجزاء في لعل الصورة تكون واضحة, وإن شاء الله ستكون واضحة. الواقع العراقي اليوم فيه طائفية, يعني هو الواقع العراقي مبني على الطائفية والعرقية في العموم. منذ 2003 إلى اليوم نحن نتعرض إلى التهميش وإلى الإقصاء.
أنتم من؟
وإلى الإزاحة. نحن في العموم الشرفاء الموجودون في البلد يتعرضون إلى ذلك, وهناك يعني مكونات مخصوصة, يعني المكون السني بالخصوص يتعرض إلى هذا, إقصاء وإزاحة وتهميش ومطاردة ومداهمة وتهجير, ويعني إلى آخره من مما يمكن أن يوضع في سلسلة طويلة من التوصيفات التي هي موجودة على الواقع. في المقابل يعني هذا يعني العراقيون يتعرضون إلى كل هذه التي ذكرتها. في المقابل لا يوجد مشروع, يعني هذا الجزء الثاني من الصورة, لا يوجد مشروع
بديل
على الأرض بديل يمكن
الرافدين
الشرفاء يمكنهم من الخلاص من هذه الحالة. لا يوجد مشروع لوحده قادر على أن يخلصنا من هذه الحالة التي نحن عليها. نعم موجودة مشاريع, ولكنها مشاريع غير مكتملة ولا متكاملة فيما بينها.
سنخوض دكتور طه في المشاريع, لكن دعنا في السؤال الأول. السؤال الأول أنتم أردتم الرد مثلا أو سؤالنا كان فيما ما تقولوا في من يحرم التصويت والاشتراك في العملية السياسية برمتها. أنتم ذكرتم مثال لسب الرسول مثلا, طيب يعني كيف أنطبق هذا على العملية السياسية؟ يعني ألا يكون ذلك ردا لكم أو من وجهة نظركم مؤيدا بأن الواقع مختلف عن أن تأتي مثلا لتصدر فتوى أنت بعيد عن الواقع الذي هو ملموس في العراق؟
وحتى أجيبك
يعني وضح يعني
حتى أجيبك لابد أن أكمل يعني بيان أجزاء الصورة.
فضل.
يعني الجزء الأول هناك اشتتات وإزاحة وتهميش ومطاردة وقتل وتهجير
لأهل السنة أو للشرفاء
عموما, لنتكلم في العموم يعني نتكلم في العموم. البلد أيضا في العموم بيد أناس يغلب عليهم الفساد, وهذا مو أنا الذي أقوله, هذا بشهادة يعني
إحصائيات رسمية,
إحصائيات رسمية وإحصائيات عالمية يعني من جهات عالمية مختصة. فالبلد في يد يعني في غالبه في يد يغلب على أصحابها الفساد. لا يوجد مشروع مقابل يمكن لوحده مشروع صافي ليس فيه خلل وليس فيه حرام يمكن أن يعيد الأمور إلى نصابها. الصورة الجزء الآخر من الصورة الآن ننظر إلى العراق. العراق احتل منذ 2003 احتلالين, احتلال إيراني واحتلال أمريكي. الاحتلال الأمريكي الآن في هذه اللحظة انسحب من الحدود, انسحب من الشوارع, يعني هذا نتكلم في العموم وفي الأغلب.
نعم.
عدد الجيوش انخفض, يعني العدد من 150 ألف إلى دون 100 ألف جنديا, يعني
تواجدهم في شوارع بغداد والعراق عموما
يعني انخفض,
خرجوا إلى حدود
انخفض. نعم. يعني خرجوا إلى قواعد معينة.
نعم.
وهم يعلنون أنهم ضمن توقيت معين
سينسحبون النهائي,
سينخفض العدد إلى نسبة معينة ثم بعد ذلك سيخرجون, وهم الآن قالوا سنحول الوجود العسكري إلى وجود مدني.
نعم.
الأمريكان وهم ينسحبون تدريجيا في الوقت نفسه هم يقوون الدولة القائمة الآن، الحكومة القائمة الآن، بغض النظر عن شكلها ومن يحكم، هم يريدون وضعا آخر يكون له الوجود، وهو وضع الدولة، دولة عراقية بمكونات معينة يريدون لها أن تستقر وتكون هي البديل عنهم. الذي حصل هو أن الأمريكان ضعفوا وتضعضعوا نتيجة للمقاومة. المقاومة ضربت الأمريكان والأمريكان ضعفوا، وإلا لما أعلنوا أنهم سيجدلون الانسحاب. المقاومة تضرب الأمريكان والأمريكان يضربون المقاومة. في وسط هذه المعادلة هناك جهة ثالثة استغلت هذا الاحتراب الذي أضعف الطرفين يعني هذه الجهة الثالثة
لتنهض،
لتمكن نفسها، وهي الدولة. والأمريكان يريدون أن يمكنوا لهذه الدولة، والأمور تسري بهذا الاتجاه. هناك دولة تتقوى بكل مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية، تقوم على الأرض. الأمريكان ينسحبون شيئا فشيئا ويتركوا خلفهم هذه الدولة بمكوناتها، مختلف مكوناتها، يتركون وراءهم مشاريع ضعيفة غير قادرة أن تحل محل الدولة وأن يحل أحد هذه المشاريع محل هذه الدولة، يكون بديلا عنها. هذا أمر متروك للغيب، وليست هناك يعني دلائل على وجوده أو نجاحه. ربما وربما.
بس هل المحتل دكتور حينما يترك زمام الأمور لأهليها ألا يكون مشترطا مثلا أمنه؟ ألا يكون مشترطا أن يكون هذا البديل عميلا؟ ألا يكون مشترطا كذا وكذا وكذا؟ أمال يعني على ما صرفت كل هذه المليارات؟
على كل، أنا أتكلم عن واقع، ليكن عميلا، ليكن نصف عميل،
احنا لا نتهم أحد، لكن وجهة نظري سؤالي،
ليكن ما يكون، أنا أتكلم عن واقع ولا دخل لي في هذه التفاصيل. تمام. أنا أريد أن أخرج بفتوى
للرد على من يحرم شرعية المشاركة في الانتخابات.
أنا أوصف الواقع كما هو، وليكن ما يكون.
نعم.
طيب، هذه أجزاء الصورة، هذه أجزاء الصورة الموجودة الآن على الواقع.
نعم.
ما المطلوب يعني؟ ما المطلوب من العراقيين؟ الشرفاء محروقو القلب على بلدهم. يعني ما الذي نريد منهم؟ يعني الآن في هذا يعني الظرف، في هذا الواقع، في هذه الحالة، هذه الصورة بهذه الأجزاء، ما العمل؟ هل يكون الحل بأن نترك صناديق الانتخاب، يعني يترك الشرفاء صناديق الانتخاب لغيرهم، للملوثة أيديهم، يعني الشرفاء والذين أيديهم طاهرة، نقول لهم لا يجوز أن تشاركوا في العملية الانتخابية، اتركوا الصناديق فارغة وانصرفوا؟ ما هو البديل؟ يعني
سيتقوى الطرف الآخر
طبعا. يعني هذا كأنك تقول للطرف الآخر ترسخ أكثر، تقوى أكثر،
تعامل مع المحتل براحتك واتفق
بما تشاء،
بيع البلد براحتك
وما تريد. وكأنه تقول يعني كأنك تجتث نفسك بنفسك،
تساعد على اجتثاث نفسك،
وتساعد على اجتثاث نفسك بطريقة يفرح لها العدو ويحزن لها الصديق.
يعني تريد أن تقول إذا ما تنحى هؤلاء الشرفاء وبعدوا عن صناديق الاقتراع لكي يأتوا بمن يمثلهم، سيقوى الآخر لكي يستطيع أن يعمل فيهم ما يشاء،
سيتقوى المفسدون.
نعم.
يعني إذا قلنا للصالحين لا تشاركوا في الانتخابات، سلمنا البلد الآن للمفسدين. هذه في حالة واحدة، في حالة واحدة يمكن أن نقول ذلك. في حالة واحدة، هذه الحالة الواحدة هي أن يكون هناك مشروع حقيقي قائم في البلد. يعني هناك دولة أخرى موجودة على البلد فرضا نفسها، خلينا نقول في نصف العراق مثلا، في ربع العراق، يعني هناك وجود آخر للشرفاء تقوم فيه دولة تحقق مصالح الناس. يعني الناس كيف يمكن أن يعيشوا؟ يعني كيف يمكن أن يعيشوا بالانعزال عن الحياة، ويتركوا المفسدين يتمكنون من رقابهم وأرزاقهم؟
يمسكوا الوزارات.
يعني كيف
الدفاع
يعني؟
والداخلية والخارجية.
يعني أنت كأنك تقول لي لا تشرب هذا الماء لأن هذا الماء ملوث وخلص. طيب أنا عطشان الآن تقول لي لا تشرب هذا الماء، هذا الماء ملوث. طيب أنا أشرفت على الهلاك، أنا سأموت، اسقيني ماء، تقول الماء ملوث. طيب ما تسقيني هذا الماء الملوث، خلي يعني أخلص حالي،
أقاوم شوي،
خلي أخلص حالي. فمتى لا أشرب الماء الملوث؟ حينما تأتيني أنت بماء
نظيف،
صافي نظيف. أما وإنه لا بديل، أو أن الماء الصافي النظيف هو قليل يعني لا يروي، أو أنه بعيد غير موجود،
أشربه
في هذه الحالة أنا أشرب.
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه،
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
تريد أن تقول
متى ما كان هناك مشروع حقيقي قائم على الأرض، مو مشروع خيالي وذهني، مشروع حقيقي قائم على الأرض يحقق بعض مصالحي، ما أريد كل المصالح، ويدفع عني بعض المفاسد، ما أريد كل المفاسد تندفع. في هذا الحال، في هذه الحال حصرا ممكن ويجب أن نقول لا تذهبوا إلى تقوية هذا الباطل، لأن هذا الباطل يتشرعن بذهابكم إلى صناديق الاقتراع. نحن الآن ماذا نريد؟ يعني الآن لما نقول اذهبوا إلى صناديق الاقتراع، نحن أولا في حالة استثنائية ولسنا في حالة طبيعية، وكل هذه أصول الفقه، يعني نحن درسنا أصول فقه. طيب هذه أصول فقه ندرسها فقط للنجاح بها بالامتحان أم لتطبيقها على الواقع؟
العزيمة والرخصة،
العزيمة والرخصة مثلا، هذه قاعدة معروفة، قاعدة فقهية أو أصولية. أصولية يعني العزيمة هو الحكم الشرعي من حيث الأصل،
ألا تقربها،
غير متعلق بالعوارض. يعني كما قلنا سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، هذه العزيمة، ولكن مع الإكراه يكون مباحا، هذه هي الرخصة.
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
إذن الشرع، حكم الشرع يتنقل بين العزيمة والرخصة وليس هو حكما واحدا. الحكم الشرعي ننظر إليه نظرتين، نظرة من حيث الأصل وهو الحكم الشرعي غير متعلق بأي عارض على الواقع،
على الرأس كما هو
كأكل الميتة، يقول لك حرام. والحكم من حيث التطبيق والفعل أحيانا قد يتعلق بعوارض على الأرض، ينقل الحكم إلى الإباحة أو الاستحباب أو حتى الوجوب.
والآية تقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم.
آيات كثيرة يعني ونصوص كثيرة تبين أن المضطر له حكم غير، وأن الحالة الاستثنائية لها حكم غير الحالة الطبيعية. نحن اليوم نريد أول شيء، يعني نريد أول شيء بدنا نحافظ على وجودنا. وجودنا معرض، مستهدف، معرض للزوال. وأنا أرجو من الناس اللي خارج العراق أن يتفكروا ويتمعنوا فيما أقول، فأنا ابن البلد. اثنين، نريد أن نستحصل ما يمكن أن نستحصله من حقوق. ثلاثة، نريد أن ندفع ما يمكن دفعه من ضرر، ودفع الضرر مقدم على جلب المصلحة كما معلوم. يعني من قواعد الشرع
سد الذرائع مقدم على جلب المنافع كما تقول قاعدة فقه.
اي يعني دفع الضرر مقدم على جلب النفع، يعني هذا معلوم. نحن الآن في حالة يعني نوازن بين شر وشر. يعني غالب الحالة العراقية اليوم هي موازنة بين شرين. فأنت حينما تقول لي الانتخاب شر، أنا أقول لك شر، ولكن عدم الانتخاب شر أكبر. أنا الآن مثل حالة الخضر عليه السلام حينما خرق السفينة. خرق السفينة شر، ولكن ترك السفينة من دون خرق
تغتصب كلها، يبقى خطأ، خلها بقيت وبقي من فيها.
فأحداث الخرق أحيانا أنا أستحدث الخرق. لماذا؟ لأحصل، لأدفع شرا أكبر منه. ثم إذا استطعنا أن نفعل ذلك، ممكن أنه بالمستقبل نسعى إلى استعادة حقوقنا الأصلية شيئا فشيئا.
وبمناسبة الشر والشرين، كان هناك مقولة للفاروق عمر، تتذكرها شيخنا؟
والله هو لماذا سمي الفاروق رضي الله عنه؟
سيدنا
عمر يقول ليس العاقل من عرف الخير من الشر، وإنما العاقل من عرف خير الشرين وشر الخيرين، يعني هناك خير لكن هو شر، لكن هو في حقيقة شر، وهناك شر لكن هو في الحقيقة خير. لماذا؟ لأنك تدفع به شران أكبر. اللي ينهون عن الانتخابات لا ينظرون إلى هذه الأمور،
يساعدون على ذبح أنفسهم وإبادتهم واستئصالهم.
الواقع إنما ينظرون إلى الأحكام الشرعية مجردة، ينظرون إلى العزيمة، إلى الحكم الشرعي من حيث الأصل، ولا يربطون هذا الحكم الشرعي بواقع نحن نعيشه. وكما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله، يقول يعني حينما يتكلم يعني عن يعني بالضبط هي كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فسفيان الثوري يقول العلم رخصة عليها من الشرع دليل، وأما التحريم فالكل يحسنه.
أي حد يسأله لك حرام
طبعا، لأنه
الأحوط
لأنه ينظر إلى الأشياء، ينظر إلى الأحكام، ينظر إليها من حيث الأصل ولا يربطها بالواقع. أخي الفاضل، أريد أن أضرب مثال، يعني أتوسع في مثال الماء. مثلنا اليوم بالضبط مثل جماعة مسافرين، وأشرف أحدهم على الموت من العطش، وبينهم وبين الماء ساعة، لكن هذه الساعة يعني لا يمكن قطعها إلا يموت هذا إذا استمروا في المسير. عندهم ماء قليل فقالوا نسقيه، حينما جاءوا إلى هذا الماء وجدوا فيه دابة أو سحلية قد ماتت فيه، فقال بعضهم هذا الماء حرام شربه،
نجس مثلا،
صار نجسا ولا يجوز شربه، فلا يجوز يعني
أن تسقوا هذا الرجل.
قال الآخرون، قالوا إن لم نسقيه من الماء مات الرجل، فما الحل؟ فماذا قال الأولون؟ قالوا نحفر بئرا في الصحراء،
نقعد يومين ثلاثة بقى
نحفر بئر ونستخرج الماء. فقالوا لهم حتى نحفر البئر يكون الرجل قد مات. فأرادوا أن يسقوه الماء هذا النجس الماء الحرام، فالآخرون منعوهم وصارت بينهم مشادة، والرجل يصيح ويقول اسقوني ماء رحمكم الله، أي ماء اسقوني، ارحموني اسقوني أي ماء. احنا مثلنا اليوم هو هذا المثل. البلد اليوم
يعني أخف الضررين يا سعادة الدكتور، عايز تقول مبدأ أخف الضررين،
نحن
يعني ده ضرر وده ضرر لكن أخف الضررين،
يعني نحن لا نختلف مع المانعين. تعرف المانعون ليسوا كلهم يحرمون الموضوع الانتخاب، يعني ليس يعني المانعون قسمان، قسم يحرم
تحريما باتا
يقول حرام، وقسم يعني يذم الانتخابات ويتكلم عن مساوئها بحسب وجهة نظره، وقسم منها صحيح. فالمانعون من الانتخابات يقولون لك يعني هناك مشاريع أخرى مثل مشروع المقاومة،
الجهاد
هو الحل الوحيد يعني لإنقاذ البلد. طبعا مشروع المقاومة والمشاريع الأخرى يعني هي مثلها كمثل حفر بئر. نحن نحتاج إلى مشاريع إسعافية تمكننا من الانتظار حتى يتم حفر البئر، ما عندنا احنا اعتراض اللي يريد يحفر بئر،
يعني عايزين مسكنات،
احنا الآن عايزين علاج إسعافي.
نعم،
يعني لا يمكن أن نترك البلد هكذا، هؤلاء الناس الطيبون نتركهم هكذا ينتظرون سنين وحقوقهم ستذهب، يعني حقوقهم كلها ستذهب، رقابهم ستسلم، أرزاقهم ستكون بيد المفسدين، سيزداد التهميش، ستزداد المداهمات، ستزداد يعني الاعتقالات، سيزداد القتل.
مكنت لهم خلاص،
يعني أنت مكنت الطرف الآخر المفسد من عنقك. وطبعا الناس حينما تكون أرزاقهم ورقابهم بيد المفسدين شيئا فشيئا سيكونوا مفسدين كأولئك، لأنه يريد يعيش
أو سيسيرون على مذهبهم ونهجهم،
يعني غصب
عنه
هو بالنهاية
مش عينك غير لما تبقى كده، هو مش هديلك مرتب غير لما تبقى كده.
نعم،
يبقى انقلبت العراق إلى ما يريدون.
يعني فإحنا ماذا نقول؟ نقول نعمل بكل الاتجاهات، كل المشاريع لا نعطلها، لا يعطل مشروع مشروع. وأنا شخصيا هذا الأمر أنا قلته من بداية الاحتلال، بل أنا عامل به من قبل الاحتلال. ترى هذه الأفكار هي ليست جديدة، يعني هذه الأفكار من قبل الاحتلال كان كثير منهم يحرم العمل في دوائر معينة في الدولة، يحرم العمل في دوائر الأمن، يحرم العمل في الدوائر العسكرية، يحرم العمل في المنشآت، يحرمون العمل في كذا وكذا وكذا. أنا شخصيا من زمان ومعروف أقول لهم هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير واقعي. أنا هذا الأفكار التي أقولها الآن
يعني ده فقه الواقع.
أنا قلتها من زمان من قبل الاحتلال ومن بعد الاحتلال، نعمل بكل المشاريع. وبما أن العمل السياسي العمل السياسي هذا يوفر إسعافا على الأقل للبلد ويقلل الشر ويوفر مظلة لبقية المشاريع، إذن هناك واجب الذي ذكرته، نحن نريد أن نحافظ على وجودنا، نحصل ما استطعنا من حقوق، نسعى إلى استرداد الحقوق، هذه كلها حاجات. هذه لو تركنا صناديق الانتخاب سنبتعد عن هذه الأهداف.
طب وهل تضمن أن تكون صناديق الانتخاب يعني تصل أصوات إلى مكانها الصحيح؟
عذرا
تزوير
دعني أكمل. دعني أكمل.
طب ندعك تكمل والفكرة في ذهنك سعادة الدكتور، ولكن أعزائي المشاهدين نأخذ فاصل ثم نعود ونستكمل هذه الحلقة حول الانتخابات العراقية والصورة الكاملة كما يوضح لنا الدكتور طه الدري. أعزائي المشاهدين نجدد التحية لحضراتكم وأيضا لضيفنا الكريم الدكتور طه حامد الدليم المفكر العراقي البارز والمشرف على موقع القادسية. نرحب بك مرة أخرى سيد الدكتور.
إياك الله يا أخي.
تكمل الفكرة قبل الفصل.
يعني لهذه الحيثيات يعني التي ذكرتها نريد أن نحصل بعض الحقوق، نحافظ على وجودنا، نسعى لتحصيل حقوقنا يعني المشروعة، نريد أن ندفع الضرر. يعني نفترض الحالة الآتية وهي أننا لا نشارك في الانتخابات، سيتولد ضرر عظيم يعني. لهذه الحيثيات يصبح العمل السياسي ضرورة، ضرورة على المدى البعيد وضرورة إسعافية أيضا على المدى القريب. وإذا يعني كما تقول القاعدة الشرعية، ما لا يتم الواجب إلا به
فهو واجب،
فهو واجب. وبما أن التصويت شرط للعمل السياسي، يعني بدون تصويت ما راح يكون هناك عمل سياسي، إذا يصبح التصويت في الانتخابات
واجب،
واجبا شرعيا. من تركه قادرا عليه فهو آثم. التصويت في الانتخابات أعيد واجب شرعي، من تركه قادرا عليه فهو آثم. ومن حرض على تركه بشتى الطرق ومنها الفتوى بالتحريم، وأنا قلت ما كل المانعين يصرحون بأن الأمر حرام، وإنما كثير منهم يعني
لهم تحفظات،
تحفظات، ويعني يصفون العملية السياسية بأوصاف معينة وهي فيها. أنا لا أخالف،
لا ننكر هذا، كل الانتخابات في
أنا أقول هي ميتة ومضطرون إلى أكلها،
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم،
فنحن مضطرون إلى ذلك. اللي يحرض على عدم الانتخاب تحريما أو تلويحا فليتق الله في دماء العراقيين، ليتق الله في الأرامل، ليتق الله في اليتامى، ليتق الله في المهجرين، ليتق الله في مصير البلد، فإن مصير البلد على هذا الأساس سيسير إلى هاوية أكبر ويسير إلى هاوية لا يمكن بعد ذلك إيقافها، إيقاف يعني التدحرج إلى هذه الهاوية. ثم هناك نقطة مهمة، أنه قد يتصور بعض الناس أن صوته ملكه، فهو ممكن يروح يصوت أو ما يروح. لا أنا أقول له
صوتك شهادة،
صوتك ليس ملكك
شهادة.
لماذا؟ لأنه متعلق بالصالح العام. يعني هذا هي القضية مو شخصية، أنا لو القضية شخصية ثق بالله لا أتكلم هذا الكلام، لأن أنا ما بستفيد منه، بل يمكن يلحق الضرر منه، يلحق تشويه سمعة وكلام وقيل وقال. ما يعني القضية ليست شخصية،
يعني ممكن نقول دكتور طه إنها شهادة وما يكتمها فإنه أثم قلبه طالما أنا تقصها
كل ذلك. أنا أتكلم بالتأصيل العام، أنا أقول هذا الصوت يتعلق بالصالح العام. يعني هو هذا الصوت ما متعلق بخصوصياتك،
أخرج وشارك، أخرج وشارك،
ما متعلق بمصلحتك الخاصة. هذا متعلق بمصير الناس. وما تعلق بمصير الناس لا يجوز تركه، أنت محاسب عليه. يعني فإذا عدم مشاركتك في التصويت في يوم الانتخابات، عدم التصويت هذا حرام، وأنت آثم إن لم تذهب إلى التصويت في يوم الانتخابات.
طب المشروع البديل بقى.
نعم
فضل.
بديل عن إيش؟
يعني قلتم أن لابد أن يكون هناك مشروع حقيقي يضع المعارضون للمشاركة في الانتخابات. يعني أنت دعوت الناس كلها الآن إلى أن تدخل. طب للذين لم يشاركوا، طب ما هو البديل الذي لا يشاركون على أساسه؟ يتفضلوا.
لا يا أخي، هم يعني اللي يمنعون من الانتخابات يعني يطرحون أفكار يعني عديدة، يعني منهم سياسيون يعني يتكلمون من الناحية السياسية.
نعم.
وأنت ذكرت أسباب أنها طائفية وأنها تجري تعظل الاحتلال وأن النتائج محسومة مسبقا إلى آخره. أنا لا أخالفهم في ذلك، ولكن يبقى للتصويت الأثر الأكبر في النتائج أو الأثر الكبير في النتائج.
نعم.
وإلا ليش هذه يعني هؤلاء المرشحون،
وسيكون هناك مراقبون يعني تعليمين برضه،
ليش هؤلاء المرشحون حريصون على جذب أصوات الناس لو كانت هذه الأصوات ما لها قيمة؟
لا تضر ولا تنفع.
لا تضر ولا تنفع. لا لا لا، ما ممكن. يبقى التصويت له أثر كبير أو الأثر الأكبر.
نعم.
وأظن هذه الانتخابات سيكون التزوير فيها أقل. يعني أنا حسب معلوماتي سيكون هناك مراقبون
دولي.
يعني من الأمم المتحدة ومن الجامعة العربية، وسيكون يعني المهم هذه الانتخابات يتوقع أن التزوير فيها سيكون
تكون نزيهة إلى حد ما.
إلى حد ما.
ذكرت في أحد مقالاتك أنها تكون طائفية، كيف؟
الانتخابات طائفية، ولا زال يعني الوضع يعني القواعد السياسية اللي يمشي عليها السياسيون هي قواعد طائفية. يعني
لأن كل تكتل بيجتمع مع نفسه كده ويعمل كتلة.
الشيعة يريدون مصالحهم الخاصة، السنة يريدون مصالحهم لكن أخف شوية يعني، والأكراد يريدون مصالحهم، ويعني والكل تسعى على هذا الأساس يعني. هناك محاصصة الآن سموها مشاركة، وهي يعني هي بالنتيجة هي. أنا لا أخالف يعني الآخرين، لربما تكون أخف طائفية لربما.
لا،
أنا لا أريد أن أقول لمن يذم الوضع كلامك خطأ. لا لا، أنا موافقك في هذا الكلام. كل ما تقوله صحيح، كل ما تقوله من يعني أحكام شرعية أنا موافقك عليها أو عليه. كيف؟ أنا أوافقك من حيث الأصل، هذا الحكم الشرعي. يعني الانتخاب سيتولد عنه مجلس تشريعي، هذا المجلس التشريعي لا يرجع إلى الكتاب والسنة.
نعم.
ولا يجوز الحكم بما أنزل الله،
لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث
غير. كل ما تشاء.
نعم. الآية بتقول هذا.
أنا لا أرفض هذا الكلام. هذا صحيح.
نعم.
ولكن هذا من حيث الأصل. هذا حرام لا يجوز، ولكنني مضطر لهذا الحرام. فأنا الخلاف بيني وبينك
حفاظا على حياتي
ليس في التأصيل. الفرق بيني وبينك أنك تنظر إلى الأمور نظرة تجريدية،
أما أنظر إليها من الواقع،
وأنا أنظر إليها نظرة واقعية. وإلا أنا أسألك سؤال.
فضل.
لماذا يوجد في التشريع شيء اسمه أسباب النزول؟ لماذا لم ينزل القرآن مرة واحدة؟ الواقع يسبق النزول. السبب يسبق النزول، فالنزول له سبب، السبب يسبقه. إذن الواقع، النظر في الواقع يكون قبل النظر في الوحي. فننظر للواقع ثم نأخذ من الوحي ما يناسب هذا الواقع. فحينما تنظر للوحي مجردا عن الواقع أنت لست راسخا في العلم، وأحكامك ستأتي مغلوطة.
يعني هذا فقه الواقع دكتور طه.
نعم.
حسبك. طيب إيران يعني أكيد يعني ألقت بكل ثقلها في هذه الانتخابات، يعني نقول كيف تنظر لهذا الكلام؟
والله إيران من أول يوم بل قبل الاحتلال هي رامية بثقلها.
نعم.
والاحتلال الأمريكي هو مكيدة إيرانية. الإيران استدرجوا الأمريكان لهدم دولة أفغانستان ودولة العراق.
نعم.
السياسة الإيرانية هي أقوى من السياسة الأمريكية. الأمريكان غرروا، واللعبة كلها إيرانية. والإيرانيون لن يعني يسلموا العراق هكذا يعني بعد كل هذه الجهود التي يعني لعبوها وأدوها. يعني أنا ما أريد أن أدخل في التفاصيل، التفاصيل أصبحت معلومة، ولكن أذكر لك شيء. يعني رئيس إيران لما يقول نحن لا نسمح للبعثيين في أن يحكموا العراق مرة أخرى، أو لا نسمح لدول الغرب أن تأتي بالبعثيين. طيب هي دول الغرب آتت بكم وبعملائكم، يعني هي بالعكس دول الغرب أخرجت البعثيين، مو يعني هي وين هاي يعني المفارقة؟ خلينا نفتهم. يعني أنت تسمح لدول الغرب لما تأتي بعملائك. طيب ما أنا ما أريد أناقش هذه الأمور. أنت يا أحمد نجاد إذا تريد ما تسمح لدول الغرب لا تسمح لها بدولتك، ايش دخلك أنت بالعراق؟ العراق ضايعة، ما خلفك يعني؟ الضيعة ما رسم ويزدجرد يعني يعني ليش ما تبطلون من هذه العقدة اللي بعقولكم ونفوسكم والتشعلك بالعراق يريد يحكمون البعثيين يحكمون غير انت شنو علاقتك بالموضوع يعني فإيران يا أخي متدخلة يعني
لا ده كل حاجة خطيرة أنا قرأتها الأسبوع الماضي إن هما الطيران أو شركات الطيران المدني وزارة الخارجية الإيرانية هتمنع شركات الطيران إذا كانت كاتبة الخليج العربي إذا ما كانتش مكتوب الخليج الفارسي ستمنع من دخول الأجواء الإيرانية أصلا
هذا هي هذه الأشياء هذه من زمان موجودة ولكن موجودة ضمن أمور معينة يعني مثلا مرة صحيفة من الصحف صحيفة غربية توزع في إيران يعني تستورد وتوزع منعت هذه الصحيفة لأن فيها موضوع في مكتوب به الخليج العربي فهذا تقليد عادي ماشي يعني هم التقليد يعني يقولون عن الخليج أنه فارسي وفي الوقت نفسه يدعون أنهم إسلاميون طيب سموه الخليج الإسلامي إذا فعلا أنتم يعني فوق القومية أو
بلاش عربي ولا فارس
لا عربي ولا فارس إذا صادقون سموه الخليج الإسلامي يعني القصد من هذا فإيران أخي الفاضل يعني تدخلها في العراق يعني تدخل واضح وسافر وبالأدلة عليه
إذن تؤيدون هذا طيب نعم. ذكرنا الانتخابات وقلنا أنها ستكون يعني مزورة إلى حد ما ليست مزورة تزويرا كاملا نظرا لوجود يعني مراقبين دوليين نظرا لصحصحة أهل العراق أنفسهم يعني سواء كانوا شيعة أو سنة أو أكراد أو تركم وغير ذلك يعني ترى نسبة التزوير في الانتخابات تكون إلى أي حد يعني.
والله ليكن ما يكن ليكن نسبة التزوير 30% ليكن 40% ليكن 20% أنا لا يهمني من هذا أنا الآن في وضع أريد أن أدفع ما استطعت من شر مهما كان التزوير التصويت سيخفف منه
طيب.
يعني أنت لما تترك يعني القائمة هذه تتركها شاغرة من سيملأ
تسارع التزوير
يعني أنت تساعد على التزوير فأنت امتناعك عن التصويت هو راح يذهب التزوير أم سيساعد على التزوير لا بالعكس سيساعد على التزوير
وممكن ينتخب على فكرة من الطائف المختلفة ومن أصحاب يعني أو من أنصار كل مرشح مجموعة تشرف على الفرز في الانتخابات
هذا موجود لا موجود
ويراقبوا
لا لا موجود
طيب خلاص يبقى المسألة
هذا موجود ناس تراقبنا هسه
ستضبط موجودة. طيب هناك من الذين يقولون عدم دخول الانتخابات يقولون أن هؤلاء جاءوا مع المحتل وسيخرجوا مع المحتل فيعني لماذا يعني ندوش نفسنا بالانتخابات والتصويت والروح ونيجي
أنا سأضيف يعني هذه طبعا أنت تذكر هذه الشبهات أنا أضيف إليك أضعافها أضيف إليك أضعافها يعني أنا مسجل بعض هذه يعني الاعتراضات
فضل.
من جاء مع المحتل سيخرج مع المحتل ما بني على باطل
فهو باطل
المشاركة في الانتخابات ستشرعن يعني المفسدين وهؤلاء العملاء منهم من يقول ان الشر كان في زمن الجعفري الذي جاء بانتخابات لم يشارك فيها كان اقل من الشر اللي حصل في زمن المالكي في الانتخابات التي جاءت المالكي يعني
صوتوا فيها
ونحن قد صوتنا فيها ويستدلون مثلا على ذلك بأن القتل كان أقل في زمن الجعفري ولكنه زاد في زمن المالكي فالاعتراضات عديدة وممكن أن نضيف جريدة من الاعتراضات أخي الفاضل أنا يعني أتوجه إلى الجمهور هذا الجمهور أنا أقول له شيئا مهما نحن الاختلاف بيننا ليس في أصل الحكم وإنما في إطار في الإطار الفقهي الإطار الذي يحكم الحكم الفقهي أو كيفية استخراج الحكم الفقهي هناك إطاران إطار منطقي ذهني افتراضي غير واقعي وهذا المنطق اللي يحكم هذه العقلية هذا عادة هو بعيد عن الحياة يعني كثير من أهل الفقه هم لم يعيشوا الواقع ينظرون إلى الأمور نظرة تجريدية ذهنية افتراضية ينظرون إلى الأحكام الشرعية من حيث الأصل ولا يربطونها بالواقع هذا هو الفرق هذا هو الفرق يعني وهذا الحقيقة هذا الخلل يعني هذا الخلل هو أولا هذا هو خلل في العقل البشري، يعني البشر في العموم هو عقلهم تجريدي، عقلهم يميل إلى التجريد. يعني مثلا هو يجلس هنا ويحكم على قضية في أفغانستان أو في قضية في روسيا دون أن يدرس حيثياتها. يعني شلون هذا لما قال يعني إذا أتاك رجل قد قلعت عينه فلا تحكم له حتى تستمع لخصمه فلربما قلعت عينه
مثلا.
فأنت إذا نظرت إلى الأمور نظرة مجردة عن واقعها ستكون الأحكام يعني غير صحيح. البشر في العموم يعني واحد الآن يأتيك يتكلم يعني لك علي ويقول فلان كذا وكذا وكذا وكذا، أكثر البشر يسمعون هذا الكلام وفيكم سماعون لهم فيحكم وخلاص وأخذ موقف مني، لكن ربما لو استمع إليه لتغير موقفه.
سيدنا يوسف طيب ما كان بيحكم في ملك في مصر، كان وزيرا للمالية.
دعني أوضح بالله رجاء بس أوضح هذه القضية لأنها مهمة.
تفضل.
ابن خلدون له كلام في المقدمة، كلام قيم، يعني هذا الكلام اللي أنا أقوله ليس من نفسي، هذا مشخص على الإطار الفقهي، الإطار الذهني الفقهي على كثير من الفقهاء. فيقول ابن خلدون مثلا يقول إن العلماء من بين البشر، إن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها، والسبب في ذلك أنهم معتادون على النظر الفكري والغوص على المعاني وانتزاعها من المحسوسات وتجريدها في الذهن ثم يطبقونها على الواقع. يعني هو متعود دائما ينظر في القضايا نظرا ذهنيا مجردا، نظرا افتراضيا دون النظر في الواقع، فلما يأتي إلى الواقع يريد أن يطبق ما عرفه من خلال النظر الفكري المجرد، يريد يطبقه على هذا الواقع وليس العكس. يقول والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج، يعني يعرف الواقع وما يلحقها من الأحوال ويتبعها فإنها خفية. يقول فتكون العلماء لأجل ما تعودوه من تعميم الأحكام وقياس الأمور بعضها على بعض إذا نظروا في السياسة يقعون في الغلط كثيرا ولا يؤمن عليهم. يقول والعامي السليم الطبعي المتوسط الكيس لقصور فكره عن ذلك وعدم اعتياده إياه يكون مأمونا من النظر في سياسة، يعني هو يفضل على الفقهاء الكثير من الفقهاء والعلماء اللي يدققون بالأمور يفضل عليهم الإنسان العامي اللي عايش الواقع، يقول هذا عادة في أمور السياسة في مصالحه يكون أفضل من دول العلماء
لأنه قريب من الواقع،
لأنه قريب من الواقع
عايشه.
هذا مو كلامي أنا،
عايشه.
حتى هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء الفطاع. هو مشكلة ابن تيمية ويا علماء عصره شنو؟ ابن تيمية كان رجلا واقعيا، وأولئك كانوا فقهاء محصورين بين أربع جدران، وذلك كانوا يعني ابن تيمية لما قيل له يا شيخ هؤلاء المغول سكارى في الطرقات ألا تأمر فنقيم عليهم الحد، لأن هذول كانوا في الظاهر مسلمين دول
المغول،
قال دعوهم فإنهم إن لم ينشغلوا بالخمر انشغلوا بنسائكم وبقتل أبنائكم.
فقه الواقع
هذا ابن تيمية. احنا المشكلة وين؟ المشكلة ينظر لك إلى الخمر أنها حرام وإلى هذا السكران أنه يجب أن يقام عليه الحد ولا ينظر في العاقبة. هذا حينما يقام عليه الحد بأي شيء سيشتغل؟ سينشغل بما هو أسوأ. هذا الفرق أخي الفاضل بين يعني نحن مشكلتنا أننا لسنا مفترقين في الرجوع إلى الشريعة. أنا أتكلم لك من الشريعة أصولا وفروعا، نصوصا وقواعد أتكلم لك، والمقابل بعضهم يتكلم من الشريعة، ولكن هؤلاء ينقسمون إما غير راسخين في العلم، يعني شباب بعدهم ما راسخين بالعلم، وإما فقهاء ما عاشوا الواقع، وإذا عاشوا الواقع غير قادرين لأن هناك ذهنية تحكمهم، إطار ذهني يحكمهم ما يربط الشريعة بالواقع، وإما هو خارج يعني شخص غير عراقي خارج البلد ما عاش البلد ومشاكله، يعني التركيبة العراقية هو ما يفهمها يعني ما يعرفها. وهناك أناس آخرون أخي الفاضل، يعني مشكلتنا وين؟ مشكلتنا ناس يريدون يستفيدون من الدم العراقي في سبيل يعني قضاياهم هم.
تحقيق مصالحه.
هم ينظرون للمشكلة العراقية بعيون غير عراقية، وهناك إيرانيون وهناك طائفيون يلبسون لبوس آخر ويدفعون الآخرين لعدم الانتخاب. الخلطة العراقية يعني خلطة ليست كبقية الخلطات والتركيبات الاجتماعية. يعني مثلا تعال هذا الذي يقول إن القتل في زمن الجعفري كان أقل من القتل في زمن المالكي، ويقول نحن في زمن الجعفري ما شاركنا بالانتخابات، في زمن المالكي شاركنا بالانتخابات وجيه بها المالكي، إذن لا نشارك في الانتخابات لأنه الحال صارت أسوأ. يا أخي يعني أنا والله أعجب كيف يعني من أي زاوية أرد هذا الكلام المتهاوي. هذا كلام يا أخي متهاوي. يعني هذا مثل واحد راح للامتحان في يوم ممطر ورسب بالامتحان، قال والله بعد ما أروح للامتحان والدنيا تمطر، خلاص أنت راح تزداد سقوط على سقوط. ولا تروح، لا تروح للامتحان ما دام الدنيا تمطر. هذا يسمونه سبب اقتراني وليس علة حقيقية. يعني القتل في زمن المالك ازداد مو لأنك شاركت بالانتخابات، لا، هناك علل قد تكون المشاركة من ضمنها يعني جدلا
مثلا، لكن ليست كل العلل.
لا لا لا، خلي نفتهم، يجوز المشاركة في الانتخابات هي السبب، يجوز استحدثت قوة جديدة أصبحت أكبر من القوى الخير اللي موجودة المشاركة في العملية السياسية.
وليه ما تقولش يعني سوء اختيار من الناخب؟
هناك علل.
سوء اختيار،
سوء اختيار من الناخب. سوء اختيار، هناك ضعف أداء. يعني العلل عديدة. يعني مثلا جماعة هجموا على جماعة، هجموا عليهم فقتلوا منهم رجلا وأصابوا ثلاثة، فالمجموعة الثانية قالوا والله لنتحضر لهؤلاء ونستعد، استعدوا، ففي الهجوم الآخر يعني بعد ست شهر مثلا أو بعد سنة قتل منهم خمسة وجرح عشرة، فقال قوم يجب أن نتحضر أكثر يا جماعة، لكن قوم آخرين قالوا لا والله لا نتحضر لأننا في المرة الأولى ما كنا متحضرين فانقتل من عندنا واحد بس، لكن هل ستحضر وانقتلوا خمسة؟ إذن لن نتحضر، لن نستعد.
مش منطقي.
طيب هذا كلام يعني هذا كلام معقول؟
يعني ربما يكون سوء تخطيط، ربما يكون سوء استعداد،
هل هو الاستعداد؟
ربما يكون الانطلاقة نفسها والوقت نفسه ما كانش مناسب، ربما ربما ربما.
يعني زيادة الشر اقترنت بالاستعداد، لكن هذا سبب اقتراني وليس سبب حقيقي أو علة حقيقية. يعني زيادة الشر اقترنت بحالة كان فيها الانتخاب، ولكن أنت تجزم أن مشاركتك في الانتخاب هي التي جعلت السوء يزداد؟ هذا كلام أخي غير معقول، هذا كلام غير معقول. وإذا أنا الآن لا أشارك في الانتخابات، إذا الآن لا أستعد، لأن كتلوا مني خمسة وكنت ما مستعد، كتلوا واحد كنت ما مشارك في الانتخابات كان القتل أقل، شاركت القتل كثر، القتل كثر. هذا الكلام معقول يعني هذا؟
يعني
طيب أنا أسأل هؤلاء اللي يعني هم أهل علم وأهل فقه ناس، أسألهم حينما تخفى العلة ما موجود بأصول فقه شيء اسمه السبر والتقسيم؟ أنا أسألهم هم كناس أهل فقه، أكو شيء اسمه السبر والتقسيم حينما تخفى العلة، علة الحكم؟ يفترض أهل الفقه عدة علل ثم يقومون بسبرها أي فحصها وتسقيطها واحدة واحدة حتى يقع على العلة. يعني مثلا خلينا نقول شراب معين الآن اخترع، أو خلينا نقول الخمر لماذا حرمت؟ واحد يقول لأنها سائل، واحد يقول لأنها من عصير العنب، واحد يقول لا لأنها مسكر. هذه ثلاث علل، هي صح سائلة وصح عنب، هاي أسباب اقترانية، هاي مو أسباب حقيقية. فنسقط العلة الأولى ونسقط العلة الثانية ونأتي العلة الثالثة لأنها مسكرة، هاي العلة المعقولة
تذهب العقل.
فلماذا زاد الشر في زمن المالكي؟ نحن نقول يا أخواني لو لم نشارك في الانتخابات ولو لم يكن هناك سياسيون حتى ولو كان أداؤهم ضعيفا، الشر اللي بزمن المالكي لنفترض أنه بنسبة 80%، لو لم نشارك صار 90%. نحن هذه 10% نتكلم عنها، نتكلم عنها اثنين. أخي من قال لك أن الشر يعني أن القتل في زمن المالكي يعني على طول الفترة هو يعني أكثر؟ السنتين الأولى من حكم المالكي كان نعم القتل كثر، ولكن صارنا سنة ونص القتل هذا الجثث المنزوعة الهوية
متلاشي،
يكاد يكون يعني متلاشية، موجود قتل، ولكن أنا أتكلم على حالة الجثث هاي المرمية بالشارع والمزابل، هاي اختفت من سنة ونص سنتين. فكيف يقع؟ إذن هاي سنتين القتل في العراق أقل من القتل في زمن الجعفري اللي كان القتل في زمنه على يد صلاغ بالدريل، الدريل مثقاب الرؤوس يثقبون الجلود والرؤوس، هذا الآن اختفى من عندنا. هذه حالة ليش ما نقارنها يعني؟ بعدين حينما يعني نقارن أكثر نقول هو من الذي أسس للقتل في زمن المالكة؟ ليس الجعفري بتفجيره لمراقد سامراء يوم 22/2/2006 فجرت مراقد سامراء ثم انطلق الغول الطائفي للقتل واستمر في ذلك في زمن المالكي وأسسه الجعفري. ولو نفترض أن المالكي لم يأتي ولم تحدث انتخابات وبقي الجعفري، الوتيرة ستزداد وستتضاعف
تتصاعد.
بالعكس الآن صلاغ وين راح؟ صلاغ راح على وزارة المالية، ولذلك علق المشهداني اللي كان رئيس مجلس النواب علق تعليق ساخر وهو عميق، قال بالمال ولا بالعيال. راح لوزارة المالية قال بالمال ولا بالعيال. فنحن حينما نقول إن المشاركة تخفف الشر لا نقصد التخفيف بمعنى حجم التخفيف وإنما نسبة التخفيف. يعني الشر في زمن المالكي لنفترض ازداد وقد ازداد، لو لم تشارك في الانتخابات كم سيكون مستوى الشر؟ لو كانت الشرطة كلها من جنس واحد طائفية والجيش كله كذلك والأمن كله كذلك ومجلس النواب كذلك
سيكون لهم مطلق الحرية في اتخاذ القرارات التي يشاؤون، لكن لما تكون انت معاهم اهم بتخفف شوية، بتطالب، بتنادي، بتطلع قرار، تعمل طلب احاطة، تعمل استجواب لحد من الوزراء كده.
فهذا الذي يقول ويقارن ويتكلم على الانتخابات بهذه الطريقة يا أخي هذا كالذي يقول والله نحن لن نستعد مرة أخرى، لأن في المرة الثانية حينما استعددنا قتل منا 5 بينما نحن في المرة الأولى قتل منا 1، خلاص إذا ما نستعد. هذا مثل هذا أخي، هذا نظرة تسطيحية للأمور.
لكن من ضمن المعترضين برضو ويمكن عدينا عليها كده مرينا عليها مرور الكرام، أنه بيقولوا المجالس النيابية وظيفتها تشريع من دون الله، لماذا إذن تدعو يا شيخ طه لهذا؟
وأنا قلت لك
أما مريت على مرور الكرام
أنا قلت لك أخي الفاضل
هذه الحجج كلها لهؤلاء الممانعين.
أنا قلت لك أن مجلس النواب يشرع من دون الله، وأقول لك أكثر من ذلك، يعني أنا ما عندي اعتراض أخي الفاضل على أن الميتة حرام أكلها، أنا ما عندي اعتراض، أنا ما عندي اعتراض على أن الماء النجس لا يجوز شربه، أنا ما عندي اعتراض أن هذه المجالس النيابية هي مجالس تشرع من دون الله وأن ذلك لا يجوز، ولكن اعتراضي على من ينظر للأمور نظرة مجردة ولا يربطها بالواقع. نحن أخي أمام واقع
نسميها أخف الضررين يا دكتور.
طبعا أخف الضررين
مش كده؟
طبعا هذا حالة أخف الضررين.
أضرب مثل كده يمكن يصل لذهن السادة المشاهدين، يعني على فرض مثلا أنني حجزت في القطار مثلا متجه مثلا من القاهرة إلى الصعيد مثلا المنيا مثلا، وأنا أركب القطار وجدت نفس الكرسي مثلا 29 جنبيه كرسي 30 مقعد 30 في نفس العربة من القطار ابنة عم شقيقة لي، طيب هي تحل لي كزوجة، إذن هي محرمة علي أن أجلسها وأن أختني بها. طيب أيهما أفضل، أن أترك رجل غريب أكثر غربة مني يجلس بجوارها وأقول لا حرام عشان ما أقعدش جنبها، ولا أقعد جنبها وأنا ابن عمها أقرب لها من أي حد تاني غريب؟
طبعا ماكو عاقل يقول بالحالة الأولى،
صح كده؟
يعني على الأقل أنت ابن عم تحافظ عليها.
بالضبط كده،
يعني الأمثلة
يعني هذا الوضع القائم في العراق.
الأمثلة أخي الفاضل أمثلة كثيرة. أنا أزيدك أيضا يعني بالاعتراضات، يقول لك الحل يعني هو خروج المحتل وتحرير البلد يكون بالمقاومة، والمقاومة هي الحل الوحيد لتحرير البلد. طيب وأنت من قال لك غير ذلك؟ من قال لك غير ذلك؟ المقاومة تحرر البلد، ولولا المقاومة الأمريكان ما جدوا للانسحاب وبدأوا يخرجون شيئا فشيئا. فما علاقة يعني الموضوع الانتهاء أو عدم التصويت في الانتخابات بموضوع يعني تحرير البلد؟ نحن موضوعنا ليس
ضع قدم لك يساندك في المقاومة،
هو موضوعنا أخي ليس تحرير البلد فقط. يا أخي أنت حررت البلد، البلد تحرر بالمقاومة وبعدها
لابد أن يكون في سياسيين مدربين.
لا يعني هو إيش يصير الآن؟ المقاومة أخي الفاضل هي التي حررت البلد وهي التي أجبرت الأمريكان على الخروج وجدولة الانسحاب، ولكن الثمرة الآن مو المقاومة هي اللي تقطفها الآن، يعني هذا الاحتمال ضعيف الآن أن المقاومة هي اللي ستقطف الثمرة. هناك وضع ثالث في البلد، هناك دولة جاء بها المحتل هي التي مسيطرة، استغلت ضرب المحتل بالمقاومة والمقاومة بالمحتل، وهي استقوت يعني على حساب هذين الطرفين، استقوت. بالعكس الآن هؤلاء يعني لو يتمكنون ينطون المقاومة يعني ويزودونها بالمال حتى تضرب المحتل والطلعة.
طب ناخد فاصل سعادة الدكتور، تسمح لنا بالاتصالات بعد الفاصل؟ يعني لو في اتصالات من السادة المشاهدين الكرام.
والله لا بأس.
أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود ونلتقي ونتواصل مع حضراتكم والدكتور طه الدليمي حول يعني الصورة كاملة للانتخابات البرلمانية القادمة في العراق، وإذا ما تواصلت معنا عبر التليفون فهذا ما يعني تشاركون به معنا حول هذه القضية وهذه الحلقة الخاصة من ما وراء الحدث. ابقوا معنا. عدنا أعزائي المشاهدين، أجدد تحية لحضراتكم الضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور طه. دكتور طه، يمكن بعضا من عناصر المقاومة قد أفتت بحرمة التصويت في الانتخابات، وهذا ما قلناه طوال الحلقة، يعني ترد عليهم في جمل محددة.
هو أنا رأيت بعض الفتاوى خرجت من فصيلين على حد علمي، وأنا وجدت يعني كل أدلتها هي تدور حول الذي قلناه، يعني ما خرجت عنه، سوى أن منهم من قال أن المجيزين للانتخاب ينطلقون من قاعدة المصلحة المرسلة. الحقيقة هذا تلبيس، نحن لا ننطلق من المصلحة المرسلة، لأن المصلحة المرسلة سميت مرسلة لأن الشرع لم يشهد لها لا بإبطال ولا بموافقة، يعني مرسلة مطلقة من التحريم ومن يعني التشريع أو الإباحة. لا لا، إحنا مو هذا، ليست المصلحة المرسلة، نحن ننطلق من قاعدة الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. غير ذلك أنا ما وجدت يعني دليل آخر غير الأدلة التي ذكرتها، يعني غير الأدلة التي ذكرت، وهي علتها المزمنة أنها غير واقعية، أنها تأتي بالنصوص وتأتي بالقواعد الشرعية خارجة تماما ومنعزلة تماما عن الواقع. اثنين، هي تفترض فرضيات خيالية، يعني تقول لك أنت حينما تشارك يعني ستساعد في شرعنة الدولة الموجودة. طيب أنا ما شاركت، ما هو البديل؟ يعني أنت شتنطيني من بديل؟ أنا هذا بلد
أنت تحرم
بملايين تريد تعيش،
حرم وقول لي أعمل إيه؟
ما ممكن تعيش بالصحراء، ما ممكن. لكن هؤلاء عندهم ممكن، ليش؟ لأن هم مو واقعيين. هي هاي المشكلة. هو أتكلم العلماء، أنا قلت لك ابن خلدون وغير ابن خلدون، يقول لك هذا عقل المنطقي، درسوا منطق أرسطو، هي هاي المشكلة. تعودوا في الكليات الشرعية كثير منهم طبعا إلى أن يحكم الناس بمنطق أرسطو اللي ينطلق من مقدمات مفترضة وقد تكون غير صحيحة، ثم يستنتج منها نتائج ويريد يطبقها على الواقع بالقوة وليس العكس. فوجدت الجميع مصابون بأزمة، أزمة الإطار الفقهي اللي يحكم تفكيرهم، تفكيرهم الفقهي.
طب دكتور، دكتور، يعني المقامة في العراق التي تفتي بالتحريم التصويت وغير ذلك، هي ليست بالقوة التي تجبر المحتلة على أن يتفاوض معها مثل طالبان مثلا. يعني تخيل لما دول أوروبا الغرب كله تجتمع في لندن منذ أيام، منذ أسابيع، وتطالب طالبان تفضلوا عدوا معنا عشان نقول طولوا طلباتكم وتفضلوا أنتوا عايزين إيه. خد بالك، يعني عايز أقول لدكتور أن المقاومة في العراق لو بهذه القوة كان الاحتلال ترك الحكومة وراء ظهره واتجه إلى المقاومة القوية لكي يتفاوض معها، فأين هي المقاومة حتى تجبر المحتل على الانسحاب كمشروع بديل مثلا؟
يعني نحن حتى ننصف المقاومة، أولا هو أغلب المقاومة لم تفتي بالتحريم، يعني هذا مصر
فصائل منهم، يعني هؤلاء
يعني يمكن ما يتجاوزون نسبتهم 5% اللي صرحوا بالتحريم. فالقول بأن المقاومة أفتت وقالت بعدم المشاركة السياسية هذا كلام غير صحيح بالمرة. غالبية المقاومة لم تفتي بشيء منها ما يقول، يعني
على الأقل الفصيلين لذين أفتوا.
لا لا، أنت شوف هسه حتى الهيئة، حتى هيئة علماء المسلمين هم يتكلمون عن الانتخابات ويذمون الانتخابات، لكن هم يصرحون تصريح يقول إحنا ما نقول حرام، اللي يريد يروح خليه يروح، لكن عامة الناس اشتفهم من كلامهم أنه لا تروحون. هي هنا الإشكالية. فهو ماذا يفعل؟ هو يذم الانتخابات إلى حد بحيث الإنسان العامي يقول لك أنا ما أروح، لأن الهيئة ذمت الانتخابات. بنفس الوقت الهيئة تقول لك أنا ما حرمت. فهي لم تجرؤ على أن تصدر فتوى بالتحريم.
طب كيف يتم الانسحاب الأمريكي؟
اثنين، أخي الفاضل، ما أنا لازم أنصف المقاومة. يا أخي نحن ماذا نريد من المقاومة؟ خلاص أخي، اللي يريد يقاوم خلي يشيل سلاحه ويقاوم. يشيل سلاحك، ها، واقتل كل أمريكي وعميل نجس، وهذه الفتوى صار لها 7 سنين. أنا دا أقول لك صار لها 7 سنين، وهذا اللي قال شيل سلاحك وقتل كل هواهاب النجس والفتوى صار لها 7 سنين، أنا أقول لك شيل سلاحك وقتل كل أمريكي وكل عميل نجس والفتوى صار لها 7 سنين، ولعنة الله على من لا يقول بها. بس يا أخي، هي المقاومة، يعني إحنا نجي بالحماسيات، طيب تعالوا ساعدوا هاي المقاومة. المقاومة العراقية ظلمت من أهلها وظلمت من الأمة. المقاومة ظلمت، ماذا تريدون من المقاومة العراقية أن تفعل؟ يا أخي، فعلت أشياء أسطورية، ركعت أكبر قوة هي قوة الأمريكان، والآن الأمريكان يخرجون، وقاومت الوجود الإيراني. ولكن يا أخي الظروف يا أخي أقوى منها. تعال أنتم أيها المسلمون، أيها العرب، عليكم مسؤولية عظيمة. يتامى وأرامل المجاهدين، الشهداء، المعتقلون، يعني المرضى، الجرحى، طيب هؤلاء برقبة من مسؤوليتهم؟ المقاومة لا هي عندها نفط، لا هي عندها تحكم، لا هي عندها أموال. هؤلاء الشهداء الذين ذهبوا إلى وجه ربهم، نساؤهم وأطفالهم وأولادهم وعوائلهم وأمهاتهم، من لهم؟ يعني المقاومة شو تصير؟
طب نأخذ هذا الاتصال، الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. يعني أخ محمد انقطع الاتصال. الأخ ثائر من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حب أولا أطرح المسألة، مسألة الانتخابات. هل يحث الشيخ طه الدليمي الإخوان أهل السنة على المشاركة في الانتخابات من باب منطلق عدم سيطرة إخوانهم الشيعة؟ هذا أول.
نعم. لك سؤال آخر أخ سائر؟ طيب. انقطع الاتصال. هل حضرتك تحس السنة على الدخول في الانتخابات من باب أنهم مقابلين للشيعة، رغم أننا لم نذكر الإخوان الشيعة أبدا؟ يعني
جاوبت على هذا السؤال. جاوبت عليه. جاوبت عليه.
جاوبت عليه. طيب سؤالي كان قبل اتصاله اتصال أخ فائر، يعني كيف ينسحب الأمريكان، كيف يتم الانسحاب؟
الانسحاب أخي الفاضل الآن هو هذا القضية المهمة. أنا ذكرت الجزء الثالث من الصورة.
فضل.
الأمريكان الآن ينسحبون شيئا فشيئا، ولكنهم مع هذا الانسحاب لا يتفاوضون مع المقاومة على الانسحاب، إنما يتفاوضون مع الحكومة الموجودة
الشرعية الممثلة للناس،
واللي هي ما تنتظر منك تشارك في الانتخاب حتى تكون شرعية. هي عندها 100 حجة وحجة على أن تكون شرعية. اثنين، هي أصلا من الأساس باطلة، هي ما تبحث عن شرعية. اللي هو جمع المحتل من اللي شرعية اللي دمر البلد وجاب 30 صنف من المحتل، هم يسمونها متعددة الجنسيات، هي حقيقة متعددة الأجناس.
طب دخل أبو جهاد من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أعلق على كلام الشيخ يا أخي.
نسمعك تفضل.
الشيخ يقول لهيئة علماء المسلمين لم تحرم الانتخابات في العراق. هي هيئة علماء المسلمين، أخو حارث الظاهري، الشيخ حارث الظاهري، أحد قادات صحوة في العراق اللي قتلوا المسلمين في العراق.
يعني الهيئة التي قتلت الناس؟
نعم نعم. هو أخو ابن عم حارث الشيخ حارث الظاهري، وحارث الظاهري نفسه شخصيا بيته كله بكيفيات وحمايات من الحكومة العراقية وما أشبه ذلك، ما منعه، كلهم هم جواسيس مع المحتل.
طيب يرد عليك، يرد عليك دكتور طه. تفضل دكتور.
والله هذا مقلوب الكلام. في أنا أقول بيطلع صح. والمشكلة في العقل كما قال ابن كثير رحمه الله، قال أنا
شكرا أبو جهاد، شكرا لك.
يعني أعجب لقوم عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة إذ يسبون من يترضى الله عنهم، حينما فسر الآية رقم 100 من سورة التوبة.
نعم.
قال ذول عقولهم، عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. هذا قلب منكوس وعقل معكوس.
يعني قلب الآية.
يعني حارث الظاهري هو عميل للمحتل والحكومة العراقية تحميه وهو جاسوس، شنو هالكلام هذا الخلط هذا؟ هذا هذا الكلام.
طب الانتقائية في النصوص يا دكتور؟ عشان بس
والله يا اخي الفاضل انا اقول لك ان الوضع الاتي: المحتل ينسحب شيئا فشيئا ويتفاوض مع حكومه هو سواها، والحكومه هذه موجوده ولا تفاوض مع جهه ثالثه، ولو كانت هناك جهه ثالثه يعترف بها المحتل. طبعا كيف يعترف بها المحتل؟ لابد ان تكون قويه الى درجه تفرض عليه الاعتراف لتفاوض معها. هذا هو الوضع الان الموجود في العراق، محتل راح ينسحب وتكون هناك دولة موجودة. هذا هو الواقع الذي سيفرض على البلد. مع اعتزازنا وحبنا وكلنا مع كل الشرفاء الذين قاوموا هذا الاحتلال وربما همشوا وأزيحوا. هذا خيال الوضع اللي موجود. فأنت تريد مني أن أبتعد عن هذه الدولة وأنعزل عنها وهي دولة قائمة، وتقول لمن جاء مع المحتل سيذهب مع المحتل؟ هذا أخي احتمال ضعيف. قد يكون نعم، ربما
ممكن يذهب المحتل وهو باقي،
ويمكن ويمكن أن يذهب المحتل وهو باقي
متسلط ومتسيد.
طيب شلون أنا أستطيع مع وجود هذا اللي خلاه المحتل أنا أحقق مصالحي وأزيح
الاثنين؟
أزيح لا لا، كيف أحقق مصالحي وأدفع ما استطعت من شر؟ أما قال الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة. أخي أنا أغالبه بسلاحه، أغالبه بوسيلته حتى أستطيع أن أحقق أهدافي أو بعض أهدافي.
ناخذ محسن.
لا بأس.
عفوا اخي محسن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل
اخي. جناب الشيخ علي، ان الكلام يكون صادق فيه علي، ان لا يروج على دولة العراق. ليش؟ لانه هذا كلام تحريض على الشعب العراقي، علي أن يحضر للعراق ويخلي إيده بيد أخوانه الشيعة اللي موجودين وأخوانه السنة ويتعظون ويصلحون ما في العراق هو مخربط، لا يظل يطلع خارج العراق وكذا هذه السوالف وما يجاوب على السؤالات. علي أن يسد بقى ويقعد ويسكت في مصر، لا يدخل في شأن الشعب العراقي اللي عراقي حقيقي فليدخل في العراق.
يعني الصوت غير واضح يا أخ محسن، يعني لخص فكرتك في 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 جملة. يعني احنا ما وصلناش حاجة مش سامعين كويس، لكن لكن ما فهمناه انه هو بيدعو الى الوحدة والتوحد وهذا ما ندعو اليه.
لا اخي هذا اللي يتكلمون كلام مستهلك. يعني هم من كانوا قبل الاحتلال ليش ما سدوا بؤهم وما ادري شو يتكلم بؤ ما عدا ما اعرف. ليش ما سد بؤه وسكت؟ ليش ما خلى دولة، ما خلى امريكا، ما خلى بريطانيا، اسبانيا، ايطاليا الى اخره من هاي الدول. وراح يصرخ بالمظلومية مالته، ما سديت بؤك انت يعني. سديت بؤك وليش جبت لنا العالم كله ولميت علينا؟ يعني لو بس حلال عليك وحرام علينا. نحن نعرف كيف نعمل وماذا نقول ومتى نقول ومتى نسكت، ونحن أهل البلد ونحن بالبلد إن شاء الله.
إن شاء الله.
ونبتعد كما يقال قليلا لنقترب أكثر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتعد إلى المدينة ثم رجع إلى مكة. هذه حالات موجودة، وما من حالة جهادية إلا معها الهجرة. يعني فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم
من
ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. فإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، الإيمان والهجرة والجهاد، هذه كلها موسى عليه السلام هاجر من مصر وراح إلى كذا
يعني مقدمات النصر،
هذه كلها هذه حالات نعم. طبيعية يعني.
معنا الأخ محمد من العراق، السلام عليكم. أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، بس ارفع صوتك قليلا من فضلك نسمعك، ارفع صوتك قليلا.
يا أخي احنا نبقتها الناس، احنا نتخذ مين يعني؟ الشيخ يقول نتخذ هذا، يا نتخذ بس احنا
سمعتش.
احنا ظليت احنا بين هذا وبين طافية بيناتنا، احنا ما بتهم ايش نسالفه.
يعني الاخوان يرفعوا صوت السماعة قليلا ولا صوت من عنده هو؟
طيح الله عفا شيخنا يا كلب.
يعني يبدو انه يسب ويشتم،
وهذا هو قد اجاب نفسه، يعني عوية وجاب اجاب نفسه
وبيقول ان احنا نصابين، ما فهمت يعني.
يعني
طيب الاخ احمد من العراق.
من الامريكان
أخ أحمد برضو شتم وخلص. طيب نكمل الانتقائية
ما في أنا شير يدول نقولهم
نتروح شتام العراق يا دكتور، يعني ربما أنت أكثر فهما مني لها يعني. يعني احنا عندنا في مصر شتام مختلفة خالص
يعني. يعني نقولهم نتروحوا للانتخابات يقولون أنت ضد العملية السياسية، هم ذولا نفسهم. نقول لهم روحوا للانتخابات هم يشتمون، يعني ما نعرف شير يدول هؤلاء. أي نعم،
الانتقاية في النصوص نرجع لها.
هذه يعني أنت تسأل عن قضية يعني لابد أن نعرج عليها. أنا وجدت أيضا في هذه الفتاوى اللي تمنع من الانتخاب أنها فتاوى حتى في النصوص اللي تستشهد بها، في القواعد اللي تستشهد بها هي تنتقي. أنا قلت لك قالوا بالمصلحة المرسلة ثم ردوا عليها، ونحن لا نقول بالمصلحة المرسلة. يعني هو انتقى قاعدة شرعية
تؤيد فكرة تؤيد نظر
تؤيد
فتوى،
يعني فتوى من حيث أنه يجعلك في موضع ضعيف، يقول لك أنت تحتاج بالمصلحة. نحن لا نحتاج بالمصلحة المرسلة، نحتاج بقاعدة الضرورة. يحتجون بنصوص من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونحن لا نخالفون في هذا، ولكن هناك قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا أخي أي اضطرار والشعب يقتل،
اضطرار يؤدي إلى إزهاق النفس والروح،
يعني الشعب يقتل ويطارد ويداهم ويعتقل، هؤلاء من يدافع عنهم؟ نعم الأداء ضعيف، ولكن العلة ليست في أصل الشيء. يعني أنا أضرب لك مثل يوم 22/2/2006 لما هدم وأحرق أكثر من 100 مسجد وقتل أكثر من 1000 شخص يعني من أهل السنة، ما الحل الذي قدمه هؤلاء اللي هم الآن ينهون أو يحرضون على عدم الانتخاب؟ ما الذي فعلوه؟ فعلوه جلسوا في جامع أبي حنيفة النعمان رحمه الله واجتمعوا مع القتلة ورفعوا أيديهم جميعا وقالوا ماكو فرق بين الاثنين وراحوا كل واحد لهلا. هذا كل اللي سووه ترى. وقالوا سحبوا من المساجد. هذا كل اللي سووه.
بس هاتفوا ساعتها. قالوا لا سنة ولا شيعة إلى العراق ما نبيع.
هم اللي ينباع العراق وهم نبتين ينباع العراق حشا اللي ما باعوا. حشا اللي ما باعوا الموجودين. نص منهم باعوا العراق ونص منهم لا ما باعوا. فهذا الوطن من بيع هذول يصوتون أكو ناس باعوا فما يبيعونه مرة ثانية. لكن القصد هذا الأداء الضعيف. طيب إذن هو حجة عليكم إذا كان نحن نتكلم من حيث التأصيل. وأما ليش الشر موجود؟ هو طبعا الشر موجود لأن الأداء ضعيف. يعني مقابر المحمودية الجماعية كيف عولجت من قبل النواب اللي موجودين بالبرلمان؟ كيف عولجت؟ ما عولجت العلاج الصحيح. يجب أن تعالج بالعصيان المدني، تعالج بالصراخ أمام الفضائيات، بالاحتجاج أمام يعني الهيئات العالمية. يعني العلاجات كثيرة.
طب نأخذ الاتصال. أبو أحمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
السلام عليكم. أنا أحيي الشيخ الدكتور طه الدليلي.
حياك الله.
وأحييك يا أستاذ محمد.
حياك الله.
وأحيي كل العاملين على هذه القناة وجزاهم الله ألف خير.
تفضل.
أنا حقيقة كلام الدكتور يعني منار لكل العراقيين. وما قيل من هؤلاء اللي سماهم وطاهم وصف دكتور وصف دقيق العواء، هذا دلالة على أنه الكلام الدكتور بدأ احنا نسميه بالعراقيين ينزل على الجرح. فكلام الدكتور ينزل على الجرح فبدأ يصيد العصب المريض. فاحنا كل العراقيين مع هذا الرأي ومع هذا الاتفاق، مع اعتقادنا الكامل ان الانتخابات تسيسها ايران والامريكان بمصالح تفاوضية على مصالح خلفية وجهات اخرى اسرائيل والكويت وغير الاخرين. لكن احنا لازم يعني مثل ما قال الدكتور ونطلب من الدكتور انه ايضا توجيه الناخب ثقافة الناخب، لانه الان تشرت القوائم سنية كانت او شيعية او غيرها تشرت بحيث انه حتى المواطن وذاك هذا يقال عنه جاء مع الامريكان وهذا ضرب الفلوجة وهذا ضرب النجف وهذا متسدى.
سؤالك يا أبا أحمد عشان بس اتصالات السادة مشاهدين، عفوا عن المقطعة، سؤالك محدد يعني وأرفع صوتك من فضلك.
أنا أطلب من الدكتور إنه يعني توجيه، لأنه الآن الناخب يعني العلماء أيضا سيسوا بطريق أو بآخر
يعني متحير، يعني تقصد الناخب متحير
غالبا توجيه بالاتجاه. فنطلب التوجيه على اتجاه من يتجه الناخب الى اي القوائم، لانه هي كل الوجوه متشابهه حقيقه. اكو داخل الفروق بالنسبه للقوائم الوطنيه انا اقصد وليس القوائم
الجايه. شكرا لك يا ابا احمد، شكرا لك يا ابا احمد. هو يقصد من ينتخب الناس يعني الى اي قائمه يتوجهون، واعتقد هذه يعني لا تخصنا. يعني
انا اتكلم من حيث الاصل. انا اقول كلاما قولا واحدا، التخلف عن الانتخابات إثم وهو يدلل على ضعف، ومن أفتى أو حرض على عدم الانتخاب
فهو إثم،
فهو غير راسخ في العلم. إما نعم عنده علم فقه ولكن ما عنده علم واقع، غير قادر على ربط الفقه بالواقع.
طيب نأخذ أبو هادي من العراق، السلام عليكم. أبو
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا أبا هادي، يعني أخفض صوت التلفزيون واسمعنا من السماء من فضلك.
صار أخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
سلامي لك حضرتك طبعا، السلام إلى الشيخ الدكتور طه.
حياك الله.
وأنا من محافظة الأنظار من مدينة الرماد الأبطال.
والنعم
حي الله الأنظار
الدكتور طه
والعراق كله
كلمة قالها. ونأيده كذلك بأن نذهب إلى الانتخابات حتى لو على ركبنا، لأن هذه الانتخابات تدفع شر على العراق بأكمله من الفاو إلى زافو.
نعم.
ولهذا حتى نحمي العراق من الجواسيس اللي أتتنا من الغرب والشرق. وأشكركم جزيل الشكر لأني أحب قناة صفاء والعاملين بها وسلامي إلى الأخ دكتور طه.
شكرا لك يا أبا هاني. شكرا لك. شكرا لك. إذا كان هناك اتصالات أخرى يعني نأخذها. عمر دكتور يعني قلنا الانتقائية في النصوص في آخر هي لتأييد فتاوى من حرموا التصويت. طيب
هناك انتقاء في النصوص.
نعم.
هناك انتقاء في القواعد. هناك تخبط في التطبيق. أنا قلت لك واجهوا عملية حرق المساجد وسحل الناس وقتلهم بالمئات، واجهوها بأن جلسوا في المسجد وتعاهدوا وقالوا نحن وحدة واحدة وكل ذهب إلى حال سبيله. طيب هذا أيضا ضعف أداء، يعني مو فقط اللي بالعملية السياسية عندهم ضعف أداء. وأنا لا أقول أن المرحلة القادمة هي مرحلة زهور وورود، ولكن أقول سيحصل شر. سيحصل شر وقد يكون شرا كبيرا، ولكن بانصرافنا عن التصويت والعملية السياسية إذا كان الشر اللي سيحصل بنسبة 50% سيزيد إلى نسبة 90%
في حال عدم التصويت.
فأنت الإنسان العامل ربما يرى فقط الشر اللي بنسبة 40 ولا يرى 40 اللي أنت خففتها. هي هاي المشكلة. فنحن نتكلم من الواقع، ولذلك نجزم بأن التخلف عن الانتخاب هذا لا يجوز شرعا، سيكون شرا كبيرا. نحن نريد أن ندفع جزء من هذا الشر، ودفع جزء من الشر واجب شرعي.
نحن في نهاية الحلقة رسالة توجهها إلى إخواننا العراقيين بكافة أطيافهم.
والله هذه الرسالة هو أنا أقول لهم لا تسمعوا لمن يحرم أو يحرض على عدم الانتخاب، لأن هذا التحريم أو هذا التحريم يفتقر إلى الواقعية ويفتقر إلى الجمع بين أطراف الأدلة. يعني أنا ممكن الآن أنت أشرت إلى سيدنا يوسف عليه السلام.
نعم.
سيدنا يوسف ماذا يعني عمل وزيرا في نظام كافر. الملك اللي كان في زمان سيدنا يوسف عليه السلام هل كان مسلما؟ هل كان يحكم بشرع الله؟
عزيز مصر.
عزيز مصر كان يحكم بشرع كافر. وكان يوسف سيدنا يوسف عليه السلام كان وزيرا للمالية. وكان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يشرف على المصارف، مصاريف المال، ومن هذه المصارف مصاريف الملك، وبعض هذه المصاريف على ملذات الملك، ولكن هو نظر إلى الشر الأكبر دفعه بهذا الشر الأصغر. مثلا النجاشي ملك الحبشة.
نعم. أسلم.
أسلم ولكنه لم يظهر إسلامه أولا، لم يصلي في الناس، لم يصلي أمامهم، لم يقول إني مسلم، لم يحكم بشرع الله
رغم أنه الملك،
رغم أنه الملك حكم بشريعة كافرة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم
حرصا على المسلمين المؤمنين في الحرب،
ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من هذا المجلس، مجلس الكفر، مجلس التشريع بالكفر، ولم يأمره بأن يصرح بأنه يصلي أو أنه مسلم، بل أقره على ما هو عليه. لماذا؟ حتى لا يشتف المسلمون
الذين هاجروا إليه.
قد هم المسلمون اللي عنده 70 واحد. يا أخي ما ملايين الآن بالعراق راح يشتثون، أنت تريدونهم يشتثون؟ شلون يصير هذا الكلام؟ طيب هذه أليست نصوصا؟
سيدنا عباس، سيدنا العباس،
العباس بن عبد المطلب، كثير من يعني أهل السيرة يقولون يعني كان يخفي إسلامه
من أجل في بدر الرسول نهى عن قتله.
بالضبط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال
إذا رأيتم العباس فلا
تقتلوه. حتى البعض ممن ضعف إيمانه وإيمانه ضعيف قال نقتل أبناءنا وأعمالنا.
حن الرسول، والله حن على عمه.
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شوف يعني حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورى بغيرها، ما قال له هذا مسلم.
كان بدنا أن الوقت لا يذهبنا سعادة الدكتور، لكن سؤال أخير في دقيقة ما لم تقله في هذه الحلقة ونسيت أن أسألك عنه، فضل. ولا رأيتك قد طوفت بكل ما أردت توصيله.
والله أنا أكرر يعني يعني مرات أرى أني لم أشبع الكلام كما أريد، تعرف يعني إحنا
يعني إذا ما أردت أن أعاود الكر بالاتفاق مع إدارة القناة.
أنا أكرر الكلام أنه اذهبوا للتصويت. سؤال نصوت لمن؟ هذه القضية شائكة. ممكن أنا مقتنع بشخص أنت غير مقتنع به، لأنه العملية عملية ميتة نأكلها. يعني أنا لا بد أن هناك، وأنا أعرف ناس، أنا أعرف ناس مو قليلين الآن مرشحون هم من الناس الصالحين المصلحين، ليسوا قليلين. أنا لا أريد أن أذكر أسماء لأن ذكر الأسماء مفسد،
ونحن لا نريد ذلك.
هذا لا يتناسب،
لكن ينتخب من يراه صالحا من وجهة نظري. على
أحرص على انتخاب الصالحين المصلحين. وإذا أردت أن ألخص تنتخب من؟ أنا قلت نحن الآن لا نريد أن نحصل يعني المنافع قبل أن ندفع المضار. يعني أنا أركز الآن على دفع ما استطعت من مضار أكثر مما أركز على تحصيل ما استطعت من منافع. شوف مو هذا فرق بالتفكير. فإذا تريدون يعني أقول لكم من تنتخبون بكلمة واحدة، كل من هو ضد المشروع الإيراني انتخبوه.
شكرا.
لأن مشكلة العراق في أصلها إيرانية قبل أن تكون أمريكية.
في نهاية هذه الحلقة الخاصة أعزائي المشاهدين من ما وراء الحدث والتي كانت بديلا لبرنامجكم كلمة سواء، نظرا لسفري فضيلة الشيخ عدنان العرعور والذي سيعاود الالتقاء بحضراتكم في الثلاثاء القادم إن كان في العمر بقية، اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة الخاصة مما وراء الحدث أن أشكر باسمكم جميعا دكتور طه حامد الدليمي الكاتب والمفكر العراقي والمشرف العام على موقع القادسية. شكرا لك سعادة الدكتور.
شكرا جزيلا.
أشكر لك فيك حضورك يعني.
إياك الله.
أشكر حسن المتابعة أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء وحلقة قادمة من شاءة الله من برنامجكم ما وراء الحدث.